بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأكرم المرسلين وأشرف المعتمدين محمد وعلى آله صفوة الأصفياء أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن الاتحال في البراءة الشرعية وما هي حقيقة الأقوال عند الأعلام. فمر بنا أن من جملة الأقوال من يتبنى أن البراءة الشرعية هي رفع المؤاخذة. رفع المؤاخذة يعني رفع العقوبة، والبعض يتبنى رفع استحقاق العقوبة. رفع ليس فقط رفع العقوبة، رفع استحقاق العقوبة. وهناك من يتبنى أن البراءة عبارة عن نفس مفاد أصالة الحل، حل الظاهرة. تقريبا محمد صفوان يميل لهذا القول، ومن يذهب لها إلى أنها بمعنى الإباحة، الإباحة الشرعية. طبعا فرق بين الإباحة والحل. حل إجمالا قد تترتب عليه آثار وضعية كذا، لا تصلي إلا فيما يحل أكله كيت كذا. الإباحة بالدقة أكثر ناظرة إلى عدم المنع التكليفي وكذا، يعني متمحضة في التكليفية أكثر مما هي فيها شائبة الوضع مثل الحي. هذا أيضا يظهر شيئا ما من المرحوم الصهاني. القول الآخر خامس مثلا في معنى البراءة هو عدم وجوب الاحتياط، عدم لزوم الاحتياط. هناك من يذهب إلى أن البراءة بمعنى عدم لزوم الاحتياط. على كل هذه أقوال، وربما بعد نشاهد في التضاعيف أقوال أخرى في حقيقة معنى البراءة. طبعا بين هذه الأقوال بلا ريب اختلاف. إجمالا حسب ما يؤكد عليه الشيخ الأنصاري وجملة من الأعلام، بعض الأعلام، أن المعنى مثلا افترض الثالث الرابع الخامس من معاني البراءة، سيما الخامس معاني، يمكن أن يقف دليلا معارضا لأدلة الاحتياط التي استند إليها الإخباريون، الذي استند إليه الإخباريون. وأما مثلا أدلة البراءة التي بلسان القول الأول أو القول الثاني، فيشكل صمودها أو معارضتها لما استدل به الإخباريون. تقريبا الشيخ الأنصاري يقول كثير من الأدلة التي استدل بها على البراءة من الآيات والروايات، مبنى الشيخ الأنصاري رحمه الله، كثير من الأدلة التي استدل بها من الآيات والروايات إيفاؤها بالمعنى الأول أو الثاني للبراءة تام، أكثر الأدلة التي استدل بها، وهي نكتة دقيقة صناعية عند الشيخ الأنصاري بغض النظر عن صحتها وسقمها أو واحد يسجل عليها ملاحظات، لكن المقصود أن نلاحظ كيف أن الفقيه والأصولي يدقق في مراتب دلالة الأدلة. يعني أدلة قد تكون لها مراتب من الدلالة، افترض مراتب ضعيفة، ضعيفة مو في الدلالة، ضعيفة يعني تدل على مدلول معين بس، لكن فائدته في مقام معين قد تكون فائدة ضعيفة، ولكن رغم ذلك له دلالة. ثمرتين هذا أمر آخر له ثمر. فالشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يؤكد على أن أكثر الآيات التي سنستعرضها إن شاء الله، هو استعرضها الشيخ عين الإعلام أكثر من استعرضها في هذا المقام الشيخ من الآيات والروايات. هذه الآيات والروايات يقول الشيخ الأنصاري أكثرها الآن سنتعرض تفصيلا إجمالا الآن ملخصا، أكثرها دال على المرتبة الأولى والثانية، يعني رفع العقوبة عند عدم العلم أو رفع استحقاق العقوبة طبعا. ولكن يقول الشيخ هذا المفاد لا يناهض الأدلة المزعومة للإخباريين، تلك الأدلة ما تقف هذه الأدلة إلا ما دل على المعنى الخامس مثلا للبراءة، وهو عدم إيجاب الاحتياط، عدم إيجاب الاحتياط، عدم إيجاب رعاية الاحتمال المحتمل. تلك الأدلة نعم تقف مناهضة لأدلة الإخبارية، وهذا لم يتم عند الشيخ إلا في بعض الروايات، بعض الروايات و بعض الآيات بنحو دلالة الإشارة. لو تراجعون كلام الشيخ في المقام يميز بعد بين درجات المدلول، اختلاف هذه الخمسة اللي مرت بنا الآن، ويميز أيضا بين درجات دلالة الدليل على المدلول. افترض المدلول الخامس مدلول قوي جدا، لكن الآية الفلانية كذا الفلانية دلالتها على المدلول الخامس ليست دلالة صريحة، دلالة بالإشارة. زين دلالة بالإشارة ما المانع؟ يقول الشيخ دلالة بالإشارة تامة حجة، ولكن إذا كان أمامها دلالة صريحة على الاحتياط لا توازن بتلك الدلالة. شوف شلون مداقة صناعية عند الفقهاء، أن الدلالة للدليل أول نوع المدلول يجب أن يلحق، ثم كيفية دلالة الأدلة على ذلك المدلول بأي درجة حتى لو كانت حجة، لأن الإمارات وإن كانت هي كلها إمارات لكن بينها طبقات مراتب. فدلالة الإشارة حجة ولكن لا تصمد أمام الدلالة الصريحة أو النص، وهذه نكات لطيفة صناعية وعديدة زين جدا. بعض يعني جملة من الآن الموجود عند جملة موجودة يعني في الأندية العلمية كأنما يتبنون أن دلالة الإشارة، يعني بصراحة على كل إحنا ما نريد نسيء الأدب، ويا السيد الخوي رحمة الله عليه عظيم وإنجاز عظيم، وهذا مجرد ولكن من باب الإثارة العلمية فقط ليس إلا، وإلا مكانة محفوظة وإجلالة محفوظة. دلالة الإشارة أبدا السيد ما يعتني بها أبدا، لا يعني ولا يمكن ليه إشارة افترض التنبيه، هذه ما يعول عليها السيد القوي. في موارد قليلة ما أقول نادرة بس غالبا أبدا ما يعتني بها، بين مثل صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري والميزان النائمي وسيرة الفقهاء دلالة الإشارة وإن لم تكن دلالة صريحة، دلالة التنبيه وإن لم تكن دلالة صريحة لكن معتمدة عندهم. طبعا إذا لم يناهضها دليل آخر ها. ونفس دلالة الإشارة ليست دلالة مزاجية يعني منضبطة بقرائن كذا فلان تحليل. تلاحظ الآن كلمات الشيخ في تحليل كل آية آية، في كل رواية رواية التي ستأتي مما استدل به على البراءة. أنا عمداً أذكر هذه النظرة الفوقية لمسار البحث، لأن القصة مو قصة فقط بحث براءة، قصة إنسان يكتسب خبرة صناعية من مشي الأعلام كيف هو في المباحث الفقهية والأصولية وما شابه ذلك. أي واحد لازم يتفق يعني كم إذا اجتمعت لديك كم عدة دلالات من عدة أدلة بدرجة دلالة إشارة يفتون بها إذا لم تكن طبعا دلالة مناهضة قوية مخالفة يفتون بها. بينما السيد الخوي رحمة الله عليه في مبحث حلق اللحية لاحظوه في المكاسب المحرمة دلالات إشارة تنبيه تعريض موجودة ما يعتد بها متراكم ما يعتد به، فقط من مقدار احتياط وجوبي. هذا على كل في اختلاف مشرب يعني في اختلاف مش ممشى. وهذا المسلك للسيد الخوي رحمه الله عليه طغى في الانديه العلميه لانه محل تامل على كل بالقياس الى ممشى مشهور الفقهاء والمفسرين والمحدثين وغيرهم من المجرم. لا أقول يعتبرون دلالة الاقتضاء أو دلالة الإشارة أو دلالة التنبيه أو دلالة التعريض أو دلالات مطوية يعتبروها نص صريح، طبعا لا لها درجتها الخاصة، لكن لا إذا كانت قرائن مرتبة دالة عليها يعتمدون عليها على أقل تقدير يلزمون نفسهم بصيغة معينة من الاستنباط والمفاهيم. طبعا اذا لم تكن في قبال ذلك دلاله صريحه معارضه او كذا هذا شيء طبيعي ايا ما كان. فهذه مجمل كلام الشيخ الانصاري ان فادلكت كلام الشيخ الانصاري دعونا نذكرها الان بعدين نخوض في الروايات تفصيلا الايات والروايات تفصيلا. الشيخ الانصاري يقول بعض ألسن الأدلة في الآيات والروايات هكذا بعد معرفة الآن عندنا خمس طبقات من المفاهيم. شوفوا في مسألة واحدة كيف نفس المطلوب يمكن أن يصار صناعيا جعليا من جعل الشارع يمكن أن يصار بخمس طبقات ست طبقات سبع طبقات هو نفسه، لكن هذه الطبقات من صياغة المجعول تختلف آثارها تختلف أدلتها تختلف ولا مجرد. هذه مما يدلل على شلون الفقيه عنده مهارة إن في مطلوب واحد في مسألة واحدة فنية صناعة وتصنيع التقنين عند الشارع متعددة مو ليس هي في قالب واحد وشاكلة واحدة. هذه نكتة هم لطيفة متينة واحدة زي انتبه لها شيء واحد مجعول واحد مفاد واحد يمكن للشارع أن يصيغه بصياغات عديدة. ولا بد حينئذ في البحث الفقهي من التفتيش عن أن أيها الشارع جعله وقننه وأنشأ، وربما أنشأ عدة من القوالب في مورد واحد. عمدة الآن الضابطة التي يدقق فيها الشيخ الأنصاري في الآيات والروايات يقول تارة مفاد الدليل أنه عند عدم الدليل، عند عدم الدليل لا عقوبة على المكلف، عند عدم الدليل. يقول هذا جيد، لكن هذا بالمقدار المفاد الأول، يعني لا عقوبة عند عدم الدليل. هذا لا يمكن أن يصمد أمام أدلة الإخبارين أن الشيء بما هو مجهول يلزم رعاية الاحتياط فيه، في مثلا الشبهة التحريمية، لأنه هذا الدليل براء بهالنمط يقول عند عدم الدليل لا عقوبة أو لا مؤاخذة أو لا استحقاق للعقوبة، وليكن عند عدم الدليل. فهو عدم الدليل أعم من الدليل على الواقع أو الدليل على الظاهر. لاحظوا طبقات الأدلة كيف تكون. عند عدم الدليل، الدليل على ماذا؟ على الواقع، أو عند عدم الدليل على أعم من الواقع والظاهر. إذا كان عند عدم الدليل أعم من الواقع والظاهر، فهذا لا ينافي الدليل على الظاهر. دليل آخر على الظاهر يقتضي الاحتياط، يتقدم عليه، وارد يصير عليه. يقول هو الشيخ الأنصاري بأن المشكلة في أكثر أدلة آيات البراءة وروايات البراءة هي هذا، أنه عدم العقوبة، عدم العقوبة، عدم استحقاق العقوبة عند عدم الدليل. بل يظهر قد من الشيخ حتى لو كان مفادها الحل أو الإباحة، لكن الحل والإباحة إذا كان الموضوع عدم الدليل، عدم الدليل، عدم الدليل، إذا كان عدم الدليل أعم من الدليل الواقع والظاهر. نعم لو كان في البين كما هو يقبل في بعض الروايات أو بعض الآيات بدرجة الإشارة، الموضوع ليس عدم الدليل مطلقا، عدم الدليل على حكم الواقع، الحكم الواقعي هنا، هذه جيدة. لماذا هذا المفاد جيد؟ لاحظوا هنا الشيخ دقق في الموضوع أيضا، ليس فقط في المحمول، محمول البراءة، موضوع البراءة دقق فيه. يقول لأنه إذا كان مفاد الدليل في الموضوع عدم الدليل على الحكم الواقعي، يعني واضح في صدد الظاهر أن الوظيفة الظاهرية ما هي، فلما يقول عدم العقوبة واضح فيه يعني يستلزم المفاد الخامس. المفاد الخامس في المحمول ما هو؟ مر بنا في البراءة المفاد الخامس عدم جعل الاحتياط، نفي الاحتياط، نفي لزوم رعاية الاحتياط. يقول إذا كان موضوع البراءة عدم الدليل على الحكم الواقعي، عدم الدليل على الواقع، حينئذ هذا المحمول سوف يكون مفاده تاما، وهو ماذا؟ وهو أن الوظيفة الظاهرية تجاه الواقع المجهول عدم العقوبة، أي عدم رعاية الاحتياط. هذا المفاد يكون جيد. فتارة الشيخ يدقق في مفاد الآيات والروايات من جهة الموضوع، ما هو موضوعها؟ وتارة الشيخ يدقق من جهة المحمول، بالتالي بينهما تلازم. هذا ملخص ممشى الشيخ في الآيات والروايات. نكتة أخرى أيضا يذكرها الشيخ، هذه النقاط العامة جيدة واحد يلتفت إليها قبل الدخول والخوض التفصيلي في الأدلة. نقطة أخرى عامة أيضا ركز عليها الشيخ الأنصاري، ما هي نقطة أخرى؟ أنه هو الآن البراءة الشرعية بغض النظر عن الخمسة أقوال أو أكثر فيها، في حقيقتها عندما يقال براءة شرعية يعني شنو براءة شرعية؟ شرعية البراءة يعني ماذا؟ من الشارع هناك جعل في البين، جعل في البين. قد يتساءل عن كون هذا الجعل جعل شرعي من زوايا عديدة. أحد الزوايا أن العقوبة وعدم العقوبة هذا شيء تكويني، استحقاق وعدم استحقاق أيضا شيء عقلي. العقوبة مكون تكويني، وفعل الشارع لا بما هو شارع، بما هو خالق، بما هو على كل إليه المعان. كيف يصير جعل شرعي أو استحقاق العقوبة؟ استحقاق العقوبة عقلي وليس شرعي. ماذا يعني أن الشرع يرفع؟ طبعا لا يخفى عليكم فرق بين العقلي والكوني. الكوني يعني العين الخارجية، العقلي يعني إدراك العقل، إدراك العقل لما لشؤون في العين الخارجية، فالاستحقاق عقلي. أما العقوبة فشيء كوني في الخارج. نعم، فكيف تصويره؟ أولا لما الشارع يجي، وهي تساؤل الآخر، الشارع لما يجي يرفع، لما يجي يرفع يعني كان مقتضي موجود إلا يرفعه، إيش يعني رفع العقوبة؟ كان المقتضي موجود، المقتضي ماذا موجود؟ زيد المقتضي موجود يعني البراءة، البراءة ليست البراءة عقلية، هو متمحضة شرعية، والحال أنه الأعلام ما يقبل أن البراءة فقط شرعية، أيضا يقول البراءة ماذا؟ عقلية. فكيف يعني إذا كانت هي براءة عقلية موجودة في البين كمقتضى القواعد الأولي؟ إذا شرعية البراءة أي معنى؟ أي معنى لها؟ شان يرفع العقوبة هو مقتضي موجود للعقوبة على أساس يرفع؟ يجيب الشيخ على هذه التساؤلات. شوف لاحظوا هاي التساؤلات بالدقة هي تتمركز حول حقيقة ماهية البراءة الشرعية. يعني شنو البراءة الشرعية؟ قول الأول، قول الثاني، قول الثالث، يعني رفع العقوبة، رفع استحقاق العقوبة، جعل الحل الظاهري، جعل الإباحة الظاهرية، حكم شرعي ظاهري، أو عدم إيجاب الاحتياط، القول الخامس، إيش هو حقيقة البراءة الشرعية؟ إذا كان حقيقة البراءة الشرعية المعنى الأول والثاني يواجه مدعي البراءة، هذه التساؤلات. سؤال آخر بعد يطرحها ويجيب عن هالأسئلة كلها شيء. سؤال آخر، هذه لازم نعبر عنه الأطر الأساسية لمبحث البراءة الشرعية وخوضها في الخوض في الأدلة. سؤال آخر يطرح الشيخ أنه هذه لسان كثير من الأدلة سيما من الروايات ربما الآيات بعد، أن هذه البراءة امتنانية للأمة المرحومة ببركة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان من الامتنانيات الخاصة بأمة خاتم الأنبياء، يعني معناه أن الأمم السابقة كانت ملزمة بالعقوبة. زين ملزمة بالعقوبة شلون مع دعوة البراءة العقلية؟ كيف يعني تصويرها شلون؟ مع دعوة البراءة العقلية، إذا البراءة العقلية إذا ما مختصة بهذه الأمة، حكم العقلي في جميع البشر واحد، إذا تصويره ماذا؟ الشيخ يجيب عن هذه التساؤلات كلها. التساؤلين أول عن التساؤلين، أما التساؤلان الأولان يجيب عن الشيخ كما هو إجابة مضطردة لدى الأصوليين والفقهاء في أبواب عديدة، أن تصرف الشارع بما هو شارع في الأمور التكوينية أو العقلية ليس مباشرة، وإنما تصرفه في أمر شرعي سابق على هذا الأمر العقلي أو الكوني. وهذا الأمر العقلي أو الكوني مترتب على ذلك الأمر الشرعي. يعني عقوبة مثلا، عقوبة عندما يلزم الشارع كذا فلان، استحقاق العقوبة مثلا أيضا هكذا. فالأمر الشرعي السابق الذي يترتب عليه هذان الأمران، الأمر العقلي أو الأمر الكوني، هناك يتصرف الشارع كما يقول الأصوليون العلامة الطبطاوي رحمة الله عليه، أيضا عند رسالة في الاعتباريات خلاصة آراء أساتذة النائين والعراء والأصفهاني وصاحب الكفاية. ولا شيء جديد قليل ما أقول، يعني في تنقيط جديد دقيق عند العلامة الطبطاوي رحمة الله عليه، لكن لب ما طرحه هو مشهور الأصوليين، خلاصة آراء الأصوليين بلسان رسالة فلسفية محضة. وهذا يدل مدى أن علم الأصول يخدم علوم عقلية وعلوم معرفية كثيرة. لاحظوها رسالة العلامة الطبطاوي، هو يعترف العلامة الطبطاوي أن الفلاسفة حتى من اليونانيين القدماء هذا الباب قصروا فيه وأخفقوا فيه، وحال حالنا هذا الباب من أخطر الأبواب في مباحث المعارف والعقائد والرؤية الفلسفية. على كل والحال الأصوليون بحمد الله أفاضوا فيه الشيء الكثير جدا. لذلك على كل بدون تبجح الفكر الأصولي الإمامي منطق قوي جدا أمام كل إثارات حديثة غربية حول الدين وكذا وفلان. على كل لمن يستثمر أو يتمرس فيه يشوف أداة جدا معينة وخصبة للإجابة عن كثير من التساؤلات التي هم يثيروها في إثاراتهم على يتحال على الدين والنبوة وغيرها. لكن الفطنة أن يلتفت الإنسان أن هذا المبحث أين أثاره الأصوليون وبأي زاوية، يعني يقرأ المباني التي تستند عليها الإثارة كي يستطيع أن يعالجها. فإذا هذه نقطة لطيفة، أن دوما الأصوليون والفقهاء في تصرف الشارع في الأمور الكونية والعقلية يتصرف في ماذا؟ في شيء شرعي سابق هذه الأشياء تترتب عليه. هذا التعبير يعبر عنه العلامة الطبطاوي في رسالة الاعتباريات، يقول توسيط الاعتبار لترتب آثار كونية أو تكوينية أو عقلية، أو يعبر توسيط الاعتبار بين التكوينيين، تكويني أول وهو فعل الإنسان مثلا كذا، وتكويني آخر جزاء أعمال الإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة واستحقاق العمل. فهذا نوع من توسيط الاعتبار، وهذا الذي يعتمده الأصوليون في تفسير كل تصرف من الشارع في الأمور الكونية بما هو شارع، والذي تصرف الشارع بما هو خالق. هذا مو محل كلام، كلام تصرف الشارع بما هو مقنع لا بما هو خالق. بما هو خالق هذا أمر متيسر. نعم، فهذا جواب الشيخ عن تساؤلين أولين. أما جواب الشيخ عن تساؤلين لاحقين، يجيب الشيخ بأنه نعم مقتضي للعقوبة قابل للتصوير، وإن كنا نقول بالبراءة العقلية. بأي بيان؟ يقول بهذا البيان بأن الشارع كان له أن يجعل الاحتياط، المقتضي لجعل الاحتياط موجود، والظاهر الأمم السابقة هكذا جعل عليها الأصر والتشديد من الله بسبب ذنوبهم، من أجل ذلك حرمنا على بني إسرائيل كيت 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 مثلا القبيل، بسبب معاصي أو ما شابه ذلك الباري تعالى شدد عليهم، بخلاف هذه الأمة لم يشدد عليها ببركة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله، لم يشدد عليها. فإذا المقتضي ليس المقتضي بمعنى المقتضي الرتبة الفعلية والرتبة القريبة، مقتضي يعني بلحاظ قابلية المورد، قابلية المورد لجعل الإلزام. هنا منة شرعا لم يلزم مراعاة لقابلية المورد ملاكا، لطيف يعني. إذن ليس الجعل والرفع الشرعي تابع لمجعول سابق بالفعل لابد أن يكون، لا تتوهم أيها الباحث في الفقه أو في الشريعة أو في التفسير أن الرفع الشرعي أو الجعل الشرعي أو كذا تابع لجعل شرعي موجود سابقا، لا 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 ضرورة لذلك. من موارد المصححة للجعل الشرعي أو الرفع الشرعي قابلية المورد ملاكان، قابلية المورد ملاكان هذا كافي، كافي لكون الرفع الشرعي أو الجعل الشرعي. فالمنة بهاللحاظ، المنة بهذه اللحظة. بين قوسين هنا في بحث الأصول العملية فقط أذكر يعني جملة قصيرة جدا، عندنا مصحح وعندنا موجب وعندنا رافع، هاي في الأدلة الشرعية جدا ملحوظة، مو في الأدلة، في الحقيقة في نفس المجعولات الشرعية. هذه بحوث لاحظوها، كل البحوث اللي الآن خضناها نقلناها عن الشيخ الأنصاري ليست بحوث في الدلالة والدليلية، دليلية الدليل أكثر. دي النقاط التي الآن مرت بنا من كلمات الشيخ بحوث في أصول القانون، في بحوث في أصول القانون، يعني في نفس طبيعة التشريع، في نفس ما هو نظام موازين ضوابط، ومن تلك الضوابط على كل المصحح للجعل ما هو الموجب للشرع. في الآن اصطلاحات سيذكرها الأصوليون كثيرا في الأصول العملية، وهذا مر سابقا، الأصول العملية أفود ما فيها ليس هي نفسها، شخصيا قناعتي هكذا، ليست هي نفسها، لأن الفقيه بقدر ما يستطيع لا يعتمد على الأصول العملية، بقدر ما يعتمد على الأدلة الشافية. المرحوم العراقي دائما يؤكد الفقيه الذي يكثر من الأصول العملية هذا يذهب به إلى مستشفى العجزة في الاجتهاد. نحن المفروض الفقيه يعتمد على الأدلة الشافية أكثر، ما يعود نفسه بسرعة بسهولة يأخذ قرص مهدئ مسكن، هذه الأصول العملية مثل قرص مهدئ مسكن، إذا تعود الإنسان عليها مخدرات في الاستدلال يعني. بينما الأدلة الاجتهادية لا، رصينة. فضلا عن ما هو أقوى من الأدلة الاجتهادية، ما هو أصول القانون، أصول التشريع، ذيك بعد أقوى وأقوى لو يعتمد عليها الفقيه، مثل الشيء الأول محقق حلي الكركي، الشيخ جعفر كاظم طالب مجرى، أقوى أقوى أكثر أكثر. إذن شنو فائدة الأصول العملية؟ أكثر فائدة في بحوث الأصول العملية صراحة يعني التدقيق في شؤون المجعول، يعني التدقيق في الأصول القانونية، ضوابط الجعل والمجعول وغيره ونكاته، شنو معنى المصحح؟ شنو معنى الموجب؟ شنو معنى السبب؟ هاي إن شاء الله نوضحها إن شاء الله. ولكلامة تتمة، وصلى على محمد وعلى آله.